إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. هذه الحلقة 23 في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وما نزال مع فوائد الجزء الثالث من قصة نبي الله يوسف. الجزء الأول هي قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، الجزء الثاني قصة يوسف في الجب لما رموه في الجب، الجزء الثالث قصة يوسف في قصر العزيز وكيد النساء، وما نزال نحن مع الفوائد في هذه القصة. وذكرنا فإن من الفوائد هو معرفة خطورة كيد النساء وأن كيد المرأة عظيم، كما قال الله تعالى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وذكرنا أن كيد امرأة العزيز كان يكمن في عدة أمور، أنها أولا حاولت ممارسة الفاحشة مع يوسف داخل البيت، وداخل البيت يوجد سبع أبواب، سكرت سبع أبواب، فهو مو غريب أن يكون متواجد داخل البيت. إضافة لذلك هي جميلة، إضافة لذلك هو عبد وهي حرة، يعني هي سيدته، فهو كل إنسان يتمنى وصال السيدة اللي هي أكبر منه. إضافة لذلك هي جميلة وجذابة، إضافة لذلك هي صاحبة سلطان، أضف إلى ذلك استعانت على كيدها بكيد النساء، فأتت بخمس ست سبع حريم يغرون يوسف ويضغطون على يوسف ويقنعون يوسف عليه الصلاة والسلام أن يمارس الفاحشة. فلما أبى استعانت على ذلك بالسجن، فهددته أن يزن عليه الصلاة والسلام. فالمهم دبرت كل المكائد حتى تطفئ نار عشقها، فيها عشق نار تلتهب في صدرها، فحاولت أن تدبر كل المكائد للوصول إلى هذه القصة أو إلى هذه القضية، وهي إقناع يوسف عليه الصلاة، وقعت في نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فلم تستطع إلى ذلك سبيل. يستفاد كذلك من هذا الجزء من قصة نبي الله يوسف أن الله سبحانه وتعالى يعين أولياءه في اللحظات العصيبة بأمور تثبتهم، كما قال الله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. فوقت العصيب اللي ممكن الإنسان يهتز فيه وممكن الإنسان يمارس فيه المعصية، فالله سبحانه وتعالى ثبته. كم من إنسان عرضت عليه الرشوة لكن الله سبحانه وتعالى ثبته، كم من إنسان كان قادرا على أن يظلم الناس لكن الله تعالى صرف عنه، كم من إنسان أوشك أن يقع في الزنا لكن الله تعالى نجاه، كم من امرأة أوشكت أن تبيع عرضها لكن الله حفظها، كم 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 كم. هذا كله يدلك على أن الإنسان إذا كان مع الله فالله تعالى لا ينساه. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه، من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه ربه شر من عز ومن هان، ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. إذا تستعين بالله عز وجل الله ينصرك والله يثبتك والله يأيدك. ولذلك كان الله تعالى معينا ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله أهل العلم لولا أن رأى برهان ربي، قيل أنه رأى يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام فصرف الله تعالى عنه الحرام. كذلك أن الإنسان لولا معونة الله لا يثبت على الحق أبدا، ولولا توفيق الله فإنه لن يسدد أبدا، ولولا إعانة الله فإن الإنسان لا ينصر أبدا. لذلك قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني انصراف السوء والفحشاء لم يكن ذاتيا من يوسف وإنما بإعانة من الله سبحانه وتعالى. وذلك يوسف نفسه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني يا رب إذا ما توخر عني كيدهم أنا ممكن أميل يميل قلبي إليهم. فلذلك التثبيت إنما هو من الله. إذا الله تعالى إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا الله سبحانه وتعالى ما يعينك، إذا الله ما يسددك، إذا الله ما يوفقك، إذا الله ما يعطيك القوة، فإنك لا شك راح تزل قدمك، ولا شك أنك لا تستطيع أن تثبت. فلذلك دائما استعن بالله. إحنا حين بسأل سؤال، شق إحنا في الصلاة 17 مرة وجوبا قاعد نقول إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد، كلنا ترى نصلي، كلنا وإن شاء الله كل الناس تصلي، كل واحد إذا صلى يبدأ بالفاتحة وجوبا، بل بعضهم قال فرضا أن تقرأ الفاتحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب، صلاة لا يقرأ بها بأم الكتاب فهي خداج 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 غير تمام. ليش؟ لأنك أنت الصلاة إيش قاعد تقول فيها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك إياك نعبد إياك نستعين. فأنت في اليوم 17 مرة قاعد تقول إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد. يقولون حتى في علم الـ NLP هذه البرمجة العصبية يقولون كل كلام تردده 3 مرات يدخل إلى قلبك مباشرة، كل شيء تردد 3 مرات يدخل إلى قلبك ويرسخ في قلبك وفي عقلك الباطن. طيب أنت في اليوم 17 مرة قاعد تقول إياك نعبد إياك نستعين، هذا معناه أن الله أراد منا أن تكون استعانتنا به استعانة قلبية وليس استعانة لفظية، أن يتجه قلبك وقالبك وجوارحك جميعها لله سبحانه وتعالى فهو المعين. ففي كل شيء روح لله، كل شيء روح لله سبحانه وتعالى. أصابك هم روح لله، أصابك غم روح لله، بديش صفقة روح لله، تزوج روح لله، مخطوبة روح لله، تطلقتي روح لله، أصابك مرض روح لله. هذه معنى الاستعانة، أن ينصرف قلبك لله تعالى فتعلم أن المدبر كل الأمور هو الله، أن المقدر هو الله، أن اللي بيده الأمر هو الله. هذه معنى الاستعانة بالله. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام بذل الأسباب واستعان بالله عز وجل. لذلك احنا نقول الاعتماد على الأسباب شرك. إذا تعتمد على الأسباب بس أنت مشرك بالله. يعني إذا أنت تعتمد على قوتك وتعتمد على ذكائك وتعتمد على دهائك وتعتمد على فلوسك وعلى جاهك وتترك الله أنت مشرك بالشكل هذا، لأن المدبر الحقيقي هو الله، هذه أسباب ما تعتمد عليها. الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب عجز. إذا تركت الأسباب هذا عجز. يعني يقول واحد أنا متوكل على الله، طيب توكل على الله تحرك يا أخي، طيب توكل. يوسف توكل على الله وانحاش، هذا معنى التوكل. توكل على الله يعني اعتمد على الله في أن يعينه أن يصرف عنه الفاحشة وانحاش، حط رجله مشى، هرب من الأبواب كلها باب بعد باب وهرب منها. مو قال أنا متوكل على الله وانسدح الفراش تفضلي أنا متوكل على الله، لا ما يصير هذا. أنت متوكل على الله خذ بالأسباب. ولذلك احنا نقول ترك الأسباب عجز والاعتماد على الأسباب شرك، ما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذلك يستفاد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مهما أوتي ما أوتي لا بد له أن يستعين بالله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يدعو ويستعين بالله عز وجل ويبين فقره وحاجته، والله تعالى يقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. احنا يدري أنك أنت تعبان من كلامهم وتحديهم، طيب شو سوي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. روح استعين بالله، اسجد، اصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. ها استعين بالصبر، ليش؟ الصبر هو تحمل أخذ بالأسباب، الصلاة صلة بالله عز وجل. فهذا من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائده أن شهادة القريب على قريبه أقوى من شهادة البعيد على القريب، لأن الذي شهد في قصة يوسف هو قريبها من خالتها، ولد بنت خالتها اللي كانت زائرتها، فهو الذي شهد وشهد شاهد من أهلها يعني من أقاربها. وقال ابن عباس هو رجل كبير ذو لحية، وقال بعضه أنه صغير أنطقه الله سبحانه وتعالى، ورواية أنه طفل صغير أنطقه الله، طبعا رواية ضعيفة كما قال أهل العلم، لكن بعضهم قال احتفت بقراء تدل على أنه طفل صغير، والمسألة هي من أخبار بني إسرائيل. الشاهد أنه واحد من أهلها لا نعرف صغير أو كبير. كذلك يعني هذه القصة من فوائدها تدلك على عظم جمال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بالألباب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن يوسف أوتي شطر الحسن. وبالمناسبة جمال يوسف مو جمال أنثوي، يعني الجمال إذا زاد بالرجل يكون أقرب إلى الميوعة، إحنا ما نبي هذا. يوسف كان جماله جمالا رجوليا، يعني صحيح كان جميل، ملامحه حادة، أبيض البشرة، واسع العينين، لكن كان رجل كان عليه الصلاة والسلام. وذلك الله أثبت له الرجولة، أثبت الله، آيات القرآن تثبت رجولة وفحولة يوسف. يعني يوسف مو جمال أنثوي، يعني جمال امرأة مايع الولد ولا سايح الولد ولا صبياني الحقونة ولا يبونة، لا لا لا، كان جماله جمالا رجوليا حسن الطلعة جميلا، ومع ذلك كان فحل عليه الصلاة والسلام. ذلك هو أثبته، الله تعالى أثبت له ذلك في القرآن، لأنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أمين لهم. يعني ليش الله ليه لماذا الله تعالى ذكر هالعبارة؟ ذكر عشان يبين أنه فيه شهوة، فيه شهوة وهو رجل عليه الصلاة والسلام. ذلك فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، الله تعالى صرف عنه الكيد. وبعدين قوله ولقد همت به وهم بها، يعني الرجل رجل هم أن يضربها لأنها همت به، فهم هو أن يرد وأن يضربها عليه الصلاة والسلام، وهذا يثبت رجولة يوسف عليه الصلاة والسلام. فجمال يوسف لا كما يتصوره البعض أنه جمال بنات ولا جمال النعومة، وإلا أوتي شطر الحسن بجمال جمال أخاذ. وبعضهم يقول هو انعكاس جمال الباطن، انعكاس جمال الباطن، يعني روحه شفافة جميلة، أضاف إلى ذلك جمال وجهه وصورته، فاجتمع الاثنان حسن الظاهر وحسن الباطن. فأدى ذلك إلى انجذاب الناس إليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسف أوتي شطر الحسن، يعني نصف جمال العالم كان في يوسف عليه الصلاة والسلام، ودل على ذلك فلما رأينه أكبرنه، قلنا قولنا أكبرنه يعني كان وصفه أكبر من الخيال الذي تخيلناه، فلما رأينه أكبرنه، وهي ذكرها الله تعالى في سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا رأيت واقع الجنة ستراها أكبر بكثير مما كنت تتصور في خيالك. ولذا قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم عن وصف الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لها من ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون، يعني شيء فوق ما يتصور الإنسان، وكذلك كان جمال يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد هذه القصة سرعة انتشار الشائعات بين النساء، كما قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة، فهم يعني يقولون أفضل وكالة أنباء لنشر الخبر سريعا إنما هو النساء، بمجرد أن تتلقى الخبر بالذات أول ما تعطيها الخبر فإنها سرعان ما تنشر الخبر وتدور بالخبر، لا ولو تحلفها بعد أكثر، لو تقولها حلفك بالله ما تنشرينه هذا أدعى إلى نشره بسرعة، بعد تبي تنشر الخبر بسرعة قولها. وعلى قولة واحد يقول: عندي ما شاء الله أخواتي وهن مدرسات وهن لازم إذا كل يوم بعد العصر تبدأ نشرة الأخبار، دق على الوالدة تقعد معها ساعة تعطيها كل الأخبار اللي محلفينها واللي مو محلفينها واللي صارت في المدرسة واللي ما صارت في المدرسة واللي برا واللي داخل كل النشرة. ذاك يقول الوالدة هي وكالة الأنباء تتجمع عندها أخباره، وهكذا الأخبار تدور عند النساء، فأسرع شيء لنشر الشائعات إنما هن النساء بحكم التجربة. لذلك قال الله تعالى: فلما سمعت بمكرهن، وهذا كيد النساء تريد أن ترد الآن، فجمعتهن وعدت لهن المتكأ. كذلك من فوائد هذا الجزء أن الملائكة يمتازون بجمال الخلقة، وأن هذا قد استقر عند الناس، لذا قالت النساء لما رأينا يوسف قالوا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فعند الناس مستقر أن الملك جميل، الملائكة جميلة الخلقة، وأن الشياطين قبيحة الخلقة. قيل أن الجاحظ كان جالسا فجاءت امرأة مع صائغ وقالت مثل هذا، وأشارت إلى الجاحظ ثم انصرفت، فالجاحظ استغرب فذهب وتبعه حتى وصل إلى المحل، فقال: ما هذا؟ قال: هذه امرأة جاءتني فقالت: اعمل لي حليا عليه صورة الشيطان. فقلت لها: وما أدراني ما صورة الشيطان حتى أعملها لك؟ قالت: ورائي، فقادتني إليك فقالت مثل هذا، يعني خذتني تبي تسوي قلادة عليها صورة الشيطان. قلت لها: أنا ما أعرف صورة الشيطان. قال: تعال أوريك. فيقول مشيت حتى ورتني الجاحظ. الجاحظ يقول يقال أنه ذميم الخلقة وعيونه طالع عليه برا، فقال: شفت هذا اللي قاعد قلتي؟ قالت: تسوي واحد مثل الشكل هذا، هذا شكل الشيطان. فالشاهد من هذا يدل على أنه يعني استقر في نفوس الناس أن الشياطين أشكالها قبيحة وأن الملائكة أشكالها جميلة. ولذا قال الله تعالى عن جبريل: ذو مرة فاستوى، أي جمال. وقال عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي في القبح. وهذا يدل على جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، وصفه وتشبيهه بالملائكة. كذلك أن المسلم إذا خير بين المعصية وبين الصبر على الشدة فإنه يصبر على شدة ويؤثر أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولو رموه بسوء. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. واستعانة يوسف بالله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أن الإنسان ضعيف. ويوسف يقول هذا أن الإنسان بدون توفيق من الله ضعيف والمقاومة تنهار، فأي واحد يتعرض للحرام فالمفروض أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن يخلصه الله سبحانه وتعالى من ذلك حتى ينفك من الأذى. كذلك أن الله تعالى يستجيب لأوليائه إذا دعوه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع، أي يسمع دعاء عبده العليم بحال هذا العبد، فالله سبحانه وتعالى استجاب له وصرف عنه الكيد. كذلك أن سيم الصالحين تعرف في وجوههم، يعني أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يعرف بالصلاح، فهم لما تأكدوا ورأوا الأدلة ودققوا في يوسف وشافوا تاريخ وسيرة يوسف عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه من الصالحين، ولذلك ما يستطيعون أن يوجهون له تهمة، فلم تكن هناك طريقة إلا أن يتخلصوا منه مؤقتا فيرموه في السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني رأوا شهادة الولد أو شهادة الطفل، ورأوا كذلك عفة يوسف، ليسجننه حتى حين. انتهينا إلى هذه الحد في القصة الثالثة من سيرة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. دعوني أسبح معكم الآن في الجزء الرابع من قصة نبي الله يوسف، وهو دخوله السجن. وذكرت في حلقات ماضية عن السجن، وقلنا أن يا جماعة لما نتكلم عن السجن اتصور الواحد أن السجن هو عبارة عن فندق، يروح نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقعد في فندق حط له ستلايت وحط له برادة ماي، وفي كل ممر من الممرات حط له وحدات، وعنده وحدة الطب موجودة، وحدة طب نفسي وأخصائي اجتماعي، وعندهم تشميس يطلعونهم الضحى، وعندهم مصنع يشتغلون في هذا المصنع، وعندهم زيارات عائلية وخلوات شرعية. يعني أنا قاعد أتكلم عن وصف السجون الحالية الآن. ما يتصور الإنسان هذه السجون. كانت السجون قديما خاصة سجن زويرة الذي سجن فيه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، كان قلعة في رأس جبل، داخل القلعة هذه الدهاليز وسراديب محفورة داخل الجبل، الفراعنة الذين حفروا الأهرام مو مشكلة عليهم يحفروا السجون، فحفروا داخل هذه القلعة سجن لا تدخله الشمس، اسمه سجن زويرة، الداخل إليه مفقود الخارج منه مولود. وكان أكثر من دخل هذا السجن مظالم، ما في مجلس قضائي عادل، وأما واحد قاطينه لأن أمير من الأمراء معادي راح يحذفه في السجن، ولا واحد معادينه عشان أميرة من الأميرات والله ما عجبه حذفته في السجن، ولا واحد قاطينه بسبب الكهنة، خاذي الكهنة كانوا الكهنة جماعة الخماهو وجماعته كانوا يعتدون على الناس يلمون البنات الحلوات ويأخذونهم يقولون بنقدمهم حق الإله آمو، ما الإله آمو صنم أصلا أنتوا تلبسون صروالة، فشون يأخذهم الإله هم يأخذونهم حقهم، فيأخذون البنات الجميلات يخطفونهم ويدخلونهم إلى المعابد ويستخدمونهم في المعابد في فعل البغاء وغيرهم خاص فيهم هم الكهنة، وبعد ذلك يخدمونهم داخل المعابد، إذا جاء واحد اعترض خذوا وحذفوا طال عمرك في السجن وكمل بقية حياتك في السجن. وطبعا في السابق ما يوجد عندك لا محكمة تمييز ولا محكمة استئناف ولا دستورية عليا ولا محكمة إدارية ولا محكمة نقض، وما لك إلا ربك تشكو إليه سبحانه وتعالى. وغالب من كان في السجون يعبد آمون، يقعدون يصيحون يا آمون الكبير، آمون الكبير أصلا صنم يكحلونه ويلبسونه صراويل ولا حيدري عنه، ومن خش ورا الصندوق ماله واحد لأنهم يطلعونه بصندوق كبير يسحبونه، من خش ورا واحد يتكلم على أساس أنه هو آمون يضحكون على البشر، وهو ماشي على الطريقة هذه، وعنده سدنة يستخدمون السحر ويخوفون الناس بالجن اللي عندهم ويسولهم بعض الحركات ويقرؤون ما يسمى بقراءة الكف والنرد والحصى وغيره، وماشي وانطلت. وكان دين مصر هي عبادة آمون، ووزعوا آمون بعد حتى قالوا انت يا نيفرتيتي انت زوجة آمون، وانت يا زليخة انت زوجة آمون، زوجة آمون يعني نص إله، يعني نص إله مو إله كامل نص إله، فأنت نص إله وأنت نص إله وأنت نص إله، وأن انت يا حاكم مصر أمن حوتب انت عبارة عن واحد من الآلهة بعد، وانت ماشي وماشي بالطريقة هذه. فالسجون حقيقة كانت مليئة، سجن زويرة كان مملوء بالمساكين والمظالم، حط عليهم بعد شوية مجرمين، حط عليهم شوية قتلة مشاكل، ودولة تتكلم عن مصر دولة عملاقة، فالسجون مليئة. فلما دخل يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى هذا الواقع، دخل إلى هذا الواقع، لكن نبي الله عليه الصلاة والسلام كمبارك أينما كان، كان إذا دخل إلى مكان يقلبه إلى روضة غناء. وذكرت أنا يمكن في الحلقات الماضية أن السجن هذا كان مليء بالطاعون ومليء بالجذام ومليء بالسل ومليء بالفيران ومليء بالأوساخ والقاذورات. فأول ما عمل يوسف عليه الصلاة والسلام هو أن يتعرف على المساجين، وبعد ذلك مد جسوره صلى الله عليه وسلم، فلا يرى نبي الله عليه الصلاة والسلام في السجن إلا واعظا أو ماشيا في حاجة الناس. وأنا وفي الحقيقة هذا الكلام أنا وجهه لإخواني الدعاة وإخواني طلبة العلم وإخوان العلماء، يعني من آتاه الله سبحانه وتعالى علم، من آتاه الله تعالى حكمة، من آتاه الله قدرة على مخاطبة الجماهير، يجب أن يكون هكذا على طريقة الأنبياء. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء؟ يعني لازم إحنا نكون كالأنبياء، يكون إنسان مبارك أينما كان، إما أن يكون في حاجة الناس أو يكون في الموعد. ما يصير واحد طالب علم ولا عالم درست الشريعة 4 سنوات تقضي بقية حياتك بالأكل والشرب والعزائم وتفضل على عشاكم، ولا تدور الدعاة تلقاهم قاعدين واخير، ولا الدعاة قاعدين لمخيمات، ولا الدعاة كل واحد من حاش قاعد له بتجارة، ولا الدعاة مسافرين قاعدين برا وهادين العالم. طبعا انت راح تترك اهل الباطل يفعلون ويمرحون في 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 ارض الله، واهل الحق ابتعدوا عن الناس. ما يصير، لازم اهل الحق، الله تعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا، الحق يروح حق الباطل، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح رجال ونساء، حتى بنات الشريعة اللي درسوا الشريعة وطالبات العلم وغيرهم. ما يصير احنا نضيع حياتنا كلها اما في معارض ولا في اسواق ولا في مجمعات، لازم احنا نقوم بهذه الرسالة. يوسف عليه الصلاة والسلام دش للسجن، السجن كان زبالة اصلا، ولكن قلب السجن. هذا كلام وجهه لاخواني المدرسين، انت مدرس دخلت مدرسة لازم تقلب هذه المدرسة الى ساحة خير وساحة عمل، ترى كل الناس يحبونك ما حد يعارضك، من ناظر المدرسة اتفق ولا اختلف معاك، الى وكيل المدرسة، الى المدرسين اللي معاك، الى الطلاب، وهم أبنائك لازم تحولها إلى روضة غناء. يوسف دخل عند عليه الصلاة والسلام إلى مكان مجرمين قتله، دخل إلى ناس أصلا عاشوا حياتهم ما يفكرون بالخروج أبدا، دخل إلى مكان زبالة، فحوله عليه الصلاة والسلام إلى روضة غناء. كان يقعد مع الناس ويعظ الناس وتكلم مع الناس، وبدأ يمسح الجدران وينظف الجدران ويغسل الأماكن وينظف الأماكن. مدير السجن تعجب منه، عسكر السجون تعجبوا منه عليه الصلاة والسلام. يعني راح أبين لكم أن لما طلع يوسف من السجن قام يبكون يصيحون ناس، مدير السجن قام يصيح يبكي بكي على يوسف عليه الصلاة والسلام، شون ما نقدر نفارقه، إحنا خلاص تعودنا على هذا الإنسان. لذلك أنا كلام هذا وجه أخواتي الداعيات مدرسات لما تخرجون دارسين شريعة 4 سنوات، ولا داعية من الداعيات، ولا بدار قرآن، ولا بغيره، إذا دشت المكان لازم تحولها إلى جنة، تحول إنسان يصير داعية، داعية مع المدرسين، وزع عليهم كتيبات، وزع عليهم أشرطة، يذكرهم بالمواسم، هذا موسم عاشوراء، هذا موسم مثلا شهر الله المحرم، هذا موسم عرفة، هذا 2 وخميس، هذه الأيام البيض، يذكرهم بصلاة الضحى، يذكرهم بقيام الليل، يذكرهم بخطب الجمعة، ينقل لهم فائدة يومية على الأقل اللي سمعته أنت من خطبة الجمعة، ولا سمعته مثلا من هالبرنامج، يدلهم على الخير، يعرفهم بالعلماء، يوصلهم، خاصة أخواننا مثلا المقيمين أول مرة جاي البلد ما يعرف ترى عندنا الخطبة الفلانية والموعظة الفلانية، المكان فيه مكتبات إسلامية، المكان فيه معرض، هذا المكان فيه سوق، هذا المكان أنا هكذا كان النبي الله، إما أن يكون في خدمة الناس يساعد الناس، وإما أن يشتغل بالوعظ. وين إحنا كدعاة لو سمحت، وين إحنا، وين داعيات؟ مدرسة الوحدة الدش تلقى فيها 10 كلهم خريجات شريعة، خريجات تربية، دارسين دين، دارسين شريعة، وين أثركم على البنات؟ وين أثركم في المجتمع؟ وين أثركم في النهضة في هذه المدرسة؟ خلي الحين ما نبي مواعظ، أثركم في النهضة. إحنا الدعاة لازم نكون أحسن ناس، أكثر ناس نشتغل، أفضل ناس، كلنا أثر، إحنا نشتغل لله مو نشتغل عشان موظفين. داعية غير الموظف، الموظف يشتغل 4-5 ساعات يسوي حصته ويطلع، داعية لا، هذه حياته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني موسى، هذا أفضل عمل، هذه طريقة الأنبياء، هذه حياتي كلها دعوة ليلا ونهارا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، النهار يروح الأسواق بالليل يروح النوادي يروح لهم، هكذا حياة الأنبياء. إحنا نبي هذا، نبي إن المدرسة إذا راحت المدرسة تقلب المدرسة، تأثر في المدرسة، تأثر في، والله ما أنسى زال الله خير أحد درسنا يوم كنا ندرس بالثانوية، واحد الله يحفظه من الدعاة له أثر وله بصمة علينا في حياتنا، دخلنا الثانوية صغار احنا بالثانويات درسنا، فلما كنا بالثانوية وثانويتنا يعني مميزة كانت شباب وش كثرنا كنا في الثانوية، هذا زال الله خير رجل عالم الله يحفظه من العلماء الأجلاء أنا أعتبره الشيخ أحمد الحصين، دكتور الشيخ أحمد الحصين، كنا طلبة ثانوية يوسف بن عيسى في ضاحية عبد الله السالم، وفيها كثير من الشباب وأولاد الذوات على قولهم وأولاد الوزراء والدنيا، وثانوية كانت مميزة يعرفوننا الشباب كلهم وناظرنا رجل فاضل، والله قلب المدرسة كلها يعني دون مبالغة، استغلنا احنا كشباب صغار كنا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، خذانا ودانا المسجد قال انتم شباب المسجد، اول شيء راح سوالنا جزاه الله خير مجلة المسجد، بعدين تطورنا كلمنا الناظر الله يجزاه خير سوالنا مجلة داخل المدرسة، قمنا نطبع المجلة وروح نوزعها على الطلاب، ما في شيء يعني مجرد مواعظ، بعدين طورنا شويه قال انتم تمسكوا الاذاعه، بعدين طورنا قلنا نسوي مجلة حائطيه، واشتغلنا شغل وش زينا، ولا وقتها كان في عد مناظرات مع الطلاب كانوا معلقين نظرية دارون التطور والنشوء ان الانسان اصلا قطو ما ادري حيوان ما ادري استحليه، وبعدين صار تمساح بعدين صار قرد، وبعدين تعال خذ نقاشات مع الطلبه وخذ رد على هذا وناقش هذا، ندور نوزع كتب، طبعا كل شيء بتنظيم يعني بالاستئذان من الناظر الله حفظه وبالاستئذان من المدرسين، نوزع كتيبات فيها نفع، نذكر في المواسم الشرعيه، اهو استغلنا واحنا كذلك طلعنا طاقتنا، اثرنا يا اخي، اثرنا في المدرسه، تخرج دعاة، تخرج طلبه علم، الى الان نتذوق هذه الايام الحلوه اللي قضيناها في الثانويه ببركه هذا الرجل المعلم الفاضل الشيخ احمد الحصين، الله يطول في عمره ويجعله ذخر المسلمين. هذا الداعي هكذا يفعل، هكذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن. باكر أكمل معكم إن شاء الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.